بسم الله الرحمن الرحيم.
قلب اللي مخبيه في قلبك هيطلع
قبل ما تموت.
قبل ما تموت
خير هيطلع
شر هيطلع.
بلبي
ليس دوما يبتلي ليعذب.
ليس دوما يبتلي ليعذب.
يا رب استرنا يا رب.
يا رب استرنا.
عبد الله عبد الله.
يعني واحد هو قلبه انه نفسه يزني في فلان.
بيشوف افلام بيشوف تمثيليات بيشوف اعلانات بيشوف صور.
قلبه تقدر بصوره معينه.
فضلت في قلبه.
كل ما يبقى قلبه ما فيش حساب على كده.
لكن
كل ما يبقى قلبه يبقى لازم هتخرج.
لازم ربنا هيبتليه
عشان ايه؟
عشان تخرج. عشان
تخرج.
يا رب استرنا.
ليس دوما يبتلي ليعذب.
وقد حرم من تحب الرحيم ولم يبق لي دمعة في الشؤون إذا غدت فوق خدي كفيل
ليس دوما يبتلي ليعذب.
إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم.
عبد الله.
فكان يمشي في الأجفة والصوارع ودموعه تسيل على لحيته يقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب.
يا كذاب.
عشان ربنا اداهم فلوس يعني ده خير؟
لا
إنما نملي لهم.
يزدادوا
دي قصص واقعية.
ما أنا اديتك 1000 مليون جنيه.
ما أنا عملت لك شهرة وجات الجرايد صورتك في المجلات
وظهرت في التلفزيون.
مش ده اللي أنت كنت عايزه؟
اللي يقال عنك إنسانية؟
اديتك
اديتك.
انت في رصد كل من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ماذا لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد
من لا عزل طيش معتدين من اللصوص ولكن ثابت نادوا للجهاد كان من العشرة الذين زحزحوا إلى الجنة
فخرج العشرة فقالوا كنا كتيبة في الدنيا فجعلونا كتيبة إلى الجنة فجعلوهم كتيبة العشرة فقال لهم أميرهم لقد كنا أشداء جلداء في البار لم يقدر علينا أحد أبي حق يقدر علينا فاسد
والله لا يقول
والله لا يقول
فدخل العشرة
في وسط جنود العدو فكفروا
وقد حرم ممن تحب الرحيم ولم يبق لي دمعة في الشؤون.
هو النهاردة عنده ملايين
وعربيات
وبيتنطط
ويروح
ويجي
يشرب زي ما عايز وياكل زي ما عايز ويلبس زي ما عايز ويعمل معاصي زي ما عايز
وبعدين يتسجن في جهنم.
ولا نصيح من القليل وقد كاد ياتي علي الغليل كأن بدمك لا تفنني فبين يديك بكاء طويل
عذابه فيك عزل وبعده لأجلك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب
ترضى بما كان منه
ولا ترضى بما يكون منه ابن آدم ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ليس دوما يبتلي ليعذب الشريط الإسلامي الخاص الذي تنفرد به شركة روان للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالزقازيق لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عصره يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ سؤالنا تقليدي عادة نسأله، ولكن لنا فترة لم نتفقد أحوال القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك أن تعين قلوبنا على حبك وعبادتك ومرضاتك. نعم، بعد رمضان وموسم الحج على وشك أن يدركنا، هل من مشتاق؟ اللهم بلغنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام. إن بعض من في جيوبهم تأشيرة الحج آمنون، وهم لا يدرون أن من كانت في جيبه تأشيرة العمرة لم يدركها. فاللهم بلغنا الحج، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى تفقد القلوب لنواصل الطريق. إن من استطال الطريق ضعف مشيه، أصل من أصولنا. فمن أصول الوصول إلى الله تعالى أن تستمر في الطريق. قال الملك جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أن تستمر العبادة حتى تخرج روحك، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سمع في سكرات الموت يقول: لا بعد لا بعد. فسئل: لما تقول؟ قال: يقول للشيطان فكني يا أحمد وأنا أقول لا بعد لا بعد، حتى تخرج الروح إلى بارئها. إننا في وصف الطريق إلى الله نعود مرة أخرى إلى أصول الوصول. بعدما ذكرنا 27 أصلا زمان من سنتين أو ثلاثة، أعود لأستزيد أصولا أخرى لنستكمل المئة، فأذكر الليلة أصلا جديدا. وقبل أن أذكر هذا الأصل الجديد، لا بد ابتداء أن أذكر أن أصل أصول الوصول إلى الله هو ما ذكرناه في البداية: كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. لا تنسى هذا الأصل أبدا، كن واحدا لا تكن بوجهين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا بوجهين أتى يوم القيامة وله لسانان من نار. نعوذ بالله من النار وأهلها. نعم، إننا بحاجة إلى أن نعيش بوجه واحد، وجه العبد، العبد في كل حياتك. كن واحدا لواحد، الإخلاص لا يفارق قلبك أبدا. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. وكما ذكرت في خطبة الجمعة أن الإخلاص ليس بمستحيل ولكنه صعب. فالذي يقول لك الإخلاص سهل يخدعك، والذي يقول لك الإخلاص مستحيل يخدعك. الإخلاص ممكن ولكنه ليس بسهل، يحتاج إلى معاناة. وكما ذكرت بالحرف: وأي شيء في الدنيا اليوم سهل؟ كل شيء صعب، فلا بد أن يكون الإخلاص كذلك صعبا. الشاهد: كن واحدا لواحد على طريق واحد. هذه ما قصدت العودة إليها، أن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. ومتى رأيت نفسك التفت عن الطريق، فكما ذكرنا الصراط مدحضة مزلة، فتفحص أقدامك دوما، هل أنت على الصراط؟ إن كثيرا من الناس، وقد ذكرت هذا المثال من ذكره لأذكار الصباح والمساء: اللهم إني أصلحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. بعد فترة يفاجأ لو أنه راجع هذه الأذكار في كتاب أن الألفاظ تغيرت. يفاجئ نفسه: زود حرف، زود كلمة، نقص كلمة،
زود جملة، اتغيرت الجملة، نسي ذكر. لذلك أقول دوما يجب عليك أن تراجع الأذكار من كتاب كل فترة، كل شهر كل شهرين تقرأ أذكار الصباح والمساء من الكتاب، أذكار الصلاة الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين من كتاب تذاكر ثاني. ليه؟ لأن من طول المشي تزل الأقدام، وأكبر مأساة أن تزل قدمك عن الطريق وتتيقن أنك على الطريق ولست على الطريق. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. هذه هي المأساة الكبيرة. تأمل قول المشركين في النار، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقسم أمام من؟ أمام الله وبين يدي الله، والله ربنا ما كنا مشركين. هو أشرك من حيث لا يدري. هذه المأساة. أنا أحبكم في الله، حريص عليكم، نبهتك كثيرا، إياك حين أذكر الشرك أو الكفر أن تلتفت وتقول أنا مالي عن المشركين دول حاجة والكفار حاجة، أنا موحد. قد تكون مشركا وأنت لا تشرك. اللهم أحينا على التوحيد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. إن من الناس اليوم من هو في شرك أكبر من شرك هبل، شرك المال وشرك الهوى وشرك النفس الأمارة بالسوء. ذكرت لكم مرارا أن بعض الناس يعبد نفسه، يعبد اسمه هو مين، يعبد شهواته، يعبد آماله، وينسى الله. إذا صلى فإنه لا يصلي لله، يصلي لهواه، يصلي لشهواته وأهواته. هذه ما أردت الرجوع إليها على طريق إيه؟ واحد. أصول الوصول التي نفصلها هذا التفصيل الطويل في 100 أصل كلها علامات فقط على الطريق، علامات، وإنما الطريق واحد، الطريق واحد. فإياك أن تزل قدمك عن الطريق وأنت لا تشعر وأنت لا تدري وأنت لا تعلم. لذلك ينبغي أن نتفحص مواضع الأقدام كل فترة. أين أنت من الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ ما هي أعمالك مع الله؟ أصل اليوم الذي نضيفه ليس دوما يبتلي ليعذب، فقد يبتلي ليصطفي ويهذب. الابتلاء أصل في خلق الإنسان. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. بل في أصل الخلقة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال سبحانه: ولا نبلونكم. اللام ليه يا مسيح محمد؟ للقسم، ونون التوكيد المشددة. ولا نبلونكم، لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ونبلو إيه؟ مش غريبة بقى لما أقول لك أخبارك إيه مع ربنا؟ هي دي. ونبلو أخباركم يعني نظهر، نظهر أخباركم. لابد إن أخبارك تظهر تبان. هيجي معانا أصل من الأصول أن من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل اللي مخبيه في قلبك هيطلع قبل ما تموت. خير هيطلع، شر هيطلع بالابتلاء. هي دي اللي بقول لك عليها ونبلو أخباركم. الله سبحانه سميع بصير، صح؟ موحدين ولا إله إلا الله. عليم قدير، يعلم السر وأخفى. فربنا دلوقتي سبحانه وتعالى شايف تفاصيل خواطره، وربنا مطلع دلوقتي على دماغك انت بتفكر في ايه، بتعلق على الكلام اللي انا بقوله ده، بتقول ايه انت دلوقتي بنفسك. ربنا شايفه ويعلمه، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، تضمر ايه. فيبتليك ليظهر ما تضمر. ليه؟ لان ايه لما تيجي من كبير يا رب استرنا يا رب. شفت بقى؟ اهو واحنا لسه في القعده ما خرجناش ولا عدينا الكلى. ليش؟ يا رب استرنا يا رب، يا رب استرنا يا رب. اللهم إنا نسألك الستر والعافية. ربنا سبحانه وتعالى من إكرامه لهذه الأمة تلك أولئك الكلام ده في نحن أمة مرحومة، اللهم اجعلنا من أمة حبيبك محمد من الأمة المرحومة. قلت إن من رحمة الله لهذه الأمة أن الله عفى لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. اللي جوه قلبك أنت جواك نفسك تزني، جواك عايز تسرق كذا، جواك عايز تنهب كذا، جواك ده حديث نفس، جواك انك انت عايز وعايز وعايز وعايز، جواك الكلام ده فين؟ كله جوه قلبك، ما نطقش، معفو عنه. عشان كده كتير من الناس اللي بيقول لي انا جوايا بحس بكلام ما اقدرش اقوله، ما تقولوش. وبتسأل ليه؟ هم الموسوسين يعني، ما تقولش ومعفو عنه. لو نطقت بلسانك يبقى تتحاسب على الكلام، لكن اللي جواك ده اللي هو جوه قلبك اللي انت ما نطقتوش مش هيحاسبك عليه ربنا طول ما هو جوه قلبك، لكن هيبتليك ان ما طهرتوش. انت جوه قلبك مثلا ما انتش راضي بقضاء الله وقدره، مش راضي ماشي، ادام جوه قلبك الكلام ده انت مش محاسب عليه، لكن لو نطقت بكلمه فيها عدم رضا قد تكفر به. لكن طالما الكلام ده فين؟ جوه قلبك، مش ايه؟ مش هتحاسب عليه، لان الرضا مش فرض، الفرض الصبر. ماشي؟ فلذلك لكن لو انت ما طهرتش القدر ده، يعني واحد جوه قلبه انه نفسه يزني في فلانه، بيشوف افلام، بيشوف تمثيليات، بيشوف اعلانات، بيشوف صور، فقلبه تقذر بصوره معينه وفضلت في قلبه. طول ما هي في قلبه مفيش حساب على كده، لكن طول ما هي في قلبه يبقى لازم هتخرج، لازم ربنا هيبتليه عشان ايه؟ عشان تخرج. فيفاجئ انه يلاقيها في وشه مثلا، يعني يلاقيها في وشه كده، قال لك يا ما انت كريم يا رب. دي قصص واقعية. قلت لكم قبل كده ان ممكن ولد خريج كلية تجارة وقعد سنتين ثلاثة مش لاقي شغل، وبعدين جاله جواب تعيين في بنك، وهو اتعرض عليه حرام كتير ومش راضي، يشيل الجواب، قام الشيخ يجوز اشتغل في بنك؟ لا لا يجوز. طب انا قاعد بقالي سنتين ثلاثة يا شيخ ما اشتغلتش والظروف صعبة والبلد ما فيهاش شغل. قال له يا ابني الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الاثم سواء. انت هناك هتكتب ربا، تحب تبقى ملعون؟ لا والله. طيب خلاص ربنا يفرجها، وشال الجواب في جيبه. كل شويه يعمل ايه؟ يطلع الجواب، اروح؟ لا ما اروحش. اروح ويجي يسال، ها يا شيخ حسين الشغل في البنوك حلال ولا حرام؟ ها يا شيخ اسامه الشغل في البنوك حلال ولا حرام؟ ها يا حسنين، لحد ما يبتلى واحد يقول له لا يا ابني مش حرام. حرام ليه؟ نسيبها لليهود والنصارى؟ لازم نبقى على ثغره، ولازم نقوي اقتصاد بلدنا، ولازم 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 ولازم. يعني الشيخ انا سالت واحد وقال لي يجوز. الكلام ده وساخه في القلب، لحد ما يبتلى زي ما اقول كده بواحد يحلل الحرام. قال الله افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. يا شباب لما تشوف الحلو وحش والوحش حلو نتيجة وسخة القلب، اللهم طهر قلوبنا. شوف نتيجة وسخة القلب وظلمة القلب لما نوصل لدرجة ان احنا نشوف الغلط صح والصح غلط. ليه؟ لان الجواب في جيبه. حلها يعمل ايه؟ كعب بن مالك لما جاله الجواب عمل ايه؟ قال فقلت وهذا من البلاء فتيممت التنورة فشجعته. هي دي، لازم تطلع اللي في قلبك وتحرقه قدام عينك. ما شالش الجواب تحت المرتبة، ما شالش الجواب في الدرج وفي الخزنة، عمل فيه ايه؟ ما قطعوش ورماه. لان احيانا بتلاقي صاحبنا وشفت بعيني والله العظيم انه قطع الجواب ورماه وبعدين طلعه من الزبالة ولزقه وجاني بيه متلزق ولع فيه عشان ايه؟ خلاص بقى تراب. عشان كده قلت من زمان في التوبة. كيف أتوب؟ إن في مسائل في حياتك محتاجة قرار، بتبقى في مسائل محتاجة إيه؟ قرار، وما ترجعش فيه تاني، وتفضل أنت تأجل القرار تأجل القرار لحد ما تموت، وتموت وما خدتش أخطر قرار في حياتك. نرجع لأصل المسألة، إن جوه قلبك مين مننا ما بيهمش أو ما بيفكرش في معصية؟ كلنا مذنبين، كلنا عصاة، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. إن المعاصي اللي بتخطر على البال دي علاجها حفظ الخواطر، اللي احنا قلنا عليها بقى صون الإرادة قبضا، نصون إرادتنا بقبضها، ما ندعها تسترسل، ما صنتش الإرادة أو تفلتت منك الإرادة، فكرت بقت موجودة في قلبك. يا جماعة قلت كتير الواد اللي بيعيش 20 سنة في معاصي وذنوب، اللهم توب على عصاة المسلمين، او اقل او اكثر، وبعدين يجي يتوب توبته الى الله ويفكر انه خلاص ساعة ما قال توبت لأوالي من اولياء الله الصالحين. لا، ده انت كل واحدة شفتها في الارشيف لها صورة، وكل معصية عملتها في الارشيف لها احساس في عقلك الباطن. وزي ما قلت لك قبل كده ان احيانا بنفسر الاشياء اللي بنشوفها بناء على قاعدة البيانات الموجودة من خلفياتنا السابقة. احيانا انا بخبط كده ما بفهمش بالبتاع الكمبيوتر، ما بفهمش، فانا بخبط كده مثلا فيقول لي روح كاتب لي ايه، الكمبيوتر لا يعرف ماذا تريد. قاعدة البيانات اللي عنده ما فيهاش ايه، ما فيهاش الحتة دي اللي انت طلبها، هو مش عارف انت عايز ايه. نفس الشيء احيانا تقف كده لان قاعدة البيانات عندك ما عندهاش تفسير اللي انت ايه اللي انت شايفه ده. لكن اللي عنده بقى كم هائل من الرواسب السيئة، اللهم طاهر قلوبنا، لما يشوف عربية يقول اصل دي عربية كذا بيعملوا فيها كذا عشان يتحمل فيها كذا وكذا، دي واقفة كده عشان فيه كده وكذا. طب عرفت منين؟ ما انت فاهم كل حاجة عملها، موجودة قاعدة بيانة بيفسر بناء عليها الاشياء. محتاجين نطهر قلوبنا عشان ما تبتلاش، لانك لو قابلت ربنا بالذنب ده، مش انا لسه قايل لك لما اقول كفر وشرك ما تقولش مش انا، عارف ليه؟ لان ممكن تبتلى فتكفر وتقابل ربنا كافر، تبتلى فتصبر وتموت مشرك. نسال الله العافيه والسلام. اللهم يا ولي الاسلام واهله، مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. فلذلك عايز اقول لك الابتلاءات اللي تنزل محتاجين نفهمها. ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه البلاء. لما ينزل عليك البلاء وقف كده وفكر من أين أتيت وأنا ابتليت ليه. حفظتها لك قبل كده، ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. انت قاعد تشتم الكلبشات، الكلبشات مالهاش ذنب، شوف مين اللي كلبشت. هي دي ان انا محتاج افهم ما نزل، قد يكون هذا البلاء منحة ونعمة وهدية وفضل، ليس دوما يبتلي ليعذب، فقد يبتلي ليصطفي ويهذب. ممكن بيبتليك عشان يصطفيك ويهذبك ويجتبيك ويختارك ويرفعك ويعصمك ويعفيك وينجيك. من ايه انت؟ انت مش عارف من ايه، لان هي القضية كلها انك مش شايف بكرة ولا شايف بعده، انت شايف ايه اللحظة دي قبل ما تيجي بلحظة، مش شايف، شايف الماضي. فلذلك لما ينزل البلاء محتاجين نفهم عن ربنا. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيتكلم على الابتلاء وأول أصل نمرة واحد أن من عوار البصيرة أن تعامل الله سبحانه وتعالى على حال واحدة. بعض الناس بيتعامل مع ربنا على إنه كريم بس فمش منتظر حاجة خالص إلا إن ربنا يديله ويديله ويستره ويعافيه ويكرمه ويوسع عليه ويرد عنه ويعليه ونسي خالص إن في المقابل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما تبقى تعور شايف ناحية واحدة فتح إن لازم تتعبد بالاثنين، شكر النعمة والرضا بالبلاء الاثنين. ما تبقاش أعور بتتعامل مع ربنا من حال واحدة بس اللي هو عبد الرخاء عبد السراء فإذا ابتلي لم يصل. ابن الجوزي بيقول إيه؟ يقول ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء ولا فيه أفضل من الرضا به. يا جماعة المسألة أحيانا الواحد يقول كلمة وحس بعدها أن أنا غلطان أن أنا قلت الكلمة دي، لأن الكلمة دي مش كل الناس تتقبلها ولا كل الناس تفهمها زي ما هي. أحيانا تعرف الكتب وتلاقي في كلام ابن القيم في عدة الصابرين أو عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بتسألي كده وتسألي كده، إن يقول إن الصبر ثلاث أنواع: الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلاء، والصبر على البلاء أسهلها، كل الناس تصبر على البلاء. ولما يجي هنا ابن الجوزي يقول لك إيه بقى؟ ده الصبر على البلاء أصعبها، لأن قصده مش مجرد صبر الحيوان. ما إحنا بنقول كده إن أحيانا تدخل على بعض المرضى: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتقول له اصبر، يقول لك احنا صابرين يعني لو ما صبرناش هنعمل ايه؟ انا اصبر غصب عني صابرين. الصبر ده سهل جدا بقى، ما انت هتضطر انك انت ايه تصبر، لكن الصبر اللي تاخد بيه اجرك بغير حساب ده صبر تاني، اللي هو الصبر الحقيقي مع الحساب، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشك، ان ابقى من جوه قلبي صابر. قد اكون متضرر زي ما قلنا ان بياخد الدواء مر ويلاقي مسكر، اللي احنا بنقول عليها استمراء المر واستعذاب العذاب في حب الحبيب سبحانه. ابقى بحبه، هيجي معانا برضه في اصول الوصول ان شاء الله. وكل ما اتى بقدر الحبيب حبيبه، كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. فالصبر صعب ولا سهل؟ إذا كان الصبر اللي هو الصبر الاضطراري سهل جدا، زي ما يقول لك كده: طب أنا هصبر، أنا لو ما صبرتش أعمل إيه يعني؟ أقبض نفسي في الحيطة؟ هصبر خلاص. لكن الصبر الثاني اللي يبقى يري ربه الصبر، سبحان الله العظيم ربنا مدحه سيدنا أيوب فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. إنا وجدناه، هو ده الابتلاء اللي احنا بنقول اللي يبتلي ان يظهر، ولا نبلونكم حتى نعلم علم ظهور ان يبان. ما انت دلوقتي يا محمد لو حصل كذا وكذا تصبر؟ اصبر طبعا. ده ايه بنسميه؟ في فرق بين العزم على الصبر وبين الصبر. قلت لكم قبل كده قصه الراجل اللي كان بيقول: اللهم اني احببت حبا لم يحبك احد قبلي، فكيف ما شئت فاختبرني. أما أنا بحبك حب ما حصلش، تعمل فيه اللي أنت عايزه، فابتلي بحصر البول، نسأل الله العافية. فكان يمشي في الأزقة والشوارع ودموعه تسيل على لحيته، يقول لأطفال الكتاتيب: استغفروا لعمكم الكذاب. يا كذاب، استغفروا لعمكم الكذاب. وإشمعنى أطفال الكتاتيب؟ الأطفال الصغيرين الذين لم يذنبوا، دعاهم مستجاب. عشان كده بقول لك لما تتزنق في حته لم العيال الصغيرين الاطفال دول واقعد ادعي وهم يقولوا امين، استغفروا لعمكم الكذاب برضه. الشاهد انك انت في عزم على الصبر، لكن لما ينزل البلاء تصبر. الله اعلم. اللهم الهمنا الصبر وارزقنا الاحتساب. ابن الجوزي يقول: ليس في التكليف اصعب من الصبر على القضاء ولا في التكليف أفضل من الرضا به. يبقى أصعب حاجة الصبر وأفضل حاجة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. يقول الشيخ: فأما الصبر فهو فرض، وأما الرضا فهو فضل، وإنما الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر. فمن ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت أوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال، فهو يصوغه أوان يستعملها، ومعلوم أن البلور والعقيق والشبة قد يكون أحسن منها صورة، غير أن قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي كعدمه، ويلبس الحرير ويظلم الناس والدنيا منصبة عليه. ثم ترى خلقا من أهل الله، أهل الديانة والصيانة وطلاب العلم والدعوة، مغمورين بالفقر والبلاء، مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم. ده كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر سنة 99، الراجل متوفى سنة 500 هجري. فحينئذ يجد الشيطان طريقا للسواس، ويبتدي بالقدح في حكمة الله. شوف البلاء يجي ازاي بقى. ابن الجوزي يقول لك هنا ان مش القضية انك انت يجي لك شوية برد ولا انفلونزا ولا والعياذ بالله حتى سرطان، اللهم عافي كل مبتلى، لا لا لا، ده ممكن الابتلاء يجي لك في ايه؟ في حتة صعبة قوي، انك تشوف زي ما قلت كده ما اتعملتش لسه خطبة كان اسمها حاجة تغيظ. قلت واحد عمال يقول حاجة تغيظ حاجة تغيظ، ايه يا ابني في ايه اللي يغيظ؟ عيال راكبين عربيات عمالين يدوسوا الناس واحنا مش عارفين نركب الاتوبيس، مش حاجة تغيظ؟ قلت له لا، تغيظ ليه؟ وفضل يقول نماذج وامثلة زي دي، ناس بانية بيوت وسايباها فاضية واحنا مش لاقيين شقة نسكن فيها عشان نتجوز، مش حاجة تغيظ؟ لا تغيظ. تغيظ ليه؟ هي دي القضية، ان الغيظ القلب ده نتيجة تلمح حكمة الله في تنويع الرزق، وملهاش حل، انت مش لاقي لها حل. فاهم ازاي؟ زي ما قال ابن الجوزي هنا، قال لك تلاقي واحد مغمور بالدنيا لدرجة ان عنده ذهب مش عارف يوديه فين، فبدأ يعمل اطباق يحطها في عاملين المقبض بتاع الحمام ذهب، ولا مش عارف القعدة بتاع مش عارف ايه ذهب، ولا مقابض الحنفيات ذهب. طب لما يبقى في الحمام مقبض الحنفية ذهب ليه؟ خبث. او ابن الجوزي هنا بيقول ان هو مش عارف يعمل ايه، ما هو لو في اشكال احسن من الذهب، لكن هو عاملها ذهب ليه؟ عبط. ابن الجوزي بيقول هنا بقى تبان عبودية العقل. قال: فيحتاج المؤمن الى الصبر على ما يلقى في هذه الدنيا من الضر، وعلى جدال ابليس في ذلك. خلي بالك احنا في الاصل 28، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويعذب. تحتاج انت انك تجادل ابليس ونفسك في فهم الموضوع. شوف الشيخ بيقول ايه، خلينا مع الشيخ. يقول: وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على اهل الدين، ومما يقوي الصبر العقل والنقل. اما النقل فالقرآن والسنة، واحنا اهل السنة عندنا النقل مقدم على العقل. النقل الاول اللي هو الايات والاحاديث، يعني ايه ربنا يقول ايه؟ يقول: اما القرآن فينقسم قسمين، احدهما بيان سبب اعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم، انما نملي لهم، انما نعطيهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. الآية في سورة آل عمران. وقول الله تعالى: ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي رواية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها يعني جعلناهم هم الأمراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي القرآن من هذا كثير.
الرجل سكت ما شرحش بيفكر ان احنا فاهمين صليتها رسول ما هم كانوا بيعملوا كده زمان الخطباء والوعظ يطلع على المنبر سيدنا النبي ما صلي عليه يقرأ سورة قاف وينزل والناس فهموا كل حاجة خلاص. اما النهاردة فلازم نفصص فيبقى هنستفيد من الثلاث ايات اللي الشيخ ذكرهم الاية الاولانية ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. لو هتفكر ان عشان ربنا اداهم فلوس يعني ده خير لا انما نملي لهم ليزدادوا اثما. قلت قبل كده زمان سبحان الله العظيم كانوا يبعثوا في افغانستان ايام حرب الروس كان تلاقي فرنسا بعت قافله طبيه وادويه واكل للمجاهدين المسلمين وتلاقي واحد طبيب هناك متبرع رايح بيعالج ويعمل عمليات مجانا وقاعد متبهدل هناك وهو كافر نصراني تلاقيه. طيب ده يجي يوم القيامه يقول يا رب انا عالجت المجاهدين بتوعك اللي جاوا في سبيلك لازم ربنا ايه يسكته. يقول له لا ما انا اديتك 1,000,000,000 جنيه ما انا عملت لك شهره وجات الجرايد صورتك والمجلات وظهرت في التلفزيون مش ده اللي انت كنت عايزه ان يقال عنك انسانيه اديتك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي للكفار مش بيديهم عشان بيحبهم ولا بيديهم عشان خير لهم وانما بيديهم عشان ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين ما يبقاش لهم عند ربنا حاجه. الايه الثانيه ولولا ان يكون الناس امه واحده. سبحان الله العظيم. قلت يا جماعه ربنا يثبت اخواننا المبتلين في دينهم اللهم ثبتهم وعافهم ونجهم اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. قلت الناس هناك بتراود دلوقتي في بعض بلاد المسلمين بتراود على دينها. قلت لو زوجتك وابنك حد راودهم على دينهم ها $1,000,000 وتغير دينك ابنك يقول ايه مراتك تقول ايه. سبحان الله العظيم. في لسه بقرا قصه عجيبه جدا بس كده العمليه هتطول. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قاطع طريق ومعاه 9 كلهم 10 بيقطعوا الطريق واعجزوا الخليفه في زمن الحسن البصري اعجزوا الخليفه ان هو يقبض عليهم ويجيبهم ما عرفش يجيبهم. في يوم الحسن البصري خارج لصلاه الصبح فوجئ بقاطع الطريق ده واقف بيبكي في الطريق فقال له من انت وما يبكيك؟ قال له انا فلان القاطع الذي اعجز الخليفه وكنا نصعد هذا البيت فوضعت رجلي على جمر نار فشال شعر راسي فقلت سبحان الله هذه نار الدنيا لم اطقها فكيف نار الاخره وانا اريد ان اتوب. هو سيد سالت في الموضوع قلت سبحان الله شوف ليش الحسن البصري لا كلمه ولا قال له ولا حاجه. الراجل بيقول انا عايز اتوب ربنا حط له حته نار داس عليه وهو طالع البيت حد كان بيتدفى على حاجه حط رجله على النار قال لك يا عايز اتوب. فقال له الحسن البصري ان باب التوبه مفتوح ورحمة الله واسعة والله يقبل التوبة ممن أقبل عليه فأقبل والله يقبل توبتك. قال خذني معك إلى المسجد ثم نادى على أصحابه 9 قال أنا تبت إلى الله فانصرفوا إلى حال سبيلي لست معكم. قالوا كنت أميرنا في الحرام فأنت أميرنا في التوبة معك إلى المسجد. ومضوا إلى المسجد واستأذن لهم الحسن من الأمير فعفى عنهم ونودي بالجهاد فخرج العشرة فقالوا كنا كتيبة في الدنيا فجعلونا كتيبة إلى الأثر فجعلوهم كتيبة العشر وحدهم بعيدا عن جيش المسلمين. قالوا لهم إحنا فساق وفجار وملناش حسنات وقد نكون سلمة في صفكم فكونوا أنتم المؤمنون الخل الصف ودعونا نحن وحدنا صف حتى إذا انهزمنا قتلنا فكسبنا الشهادة. فجعلوا صفا وحدهم وكان هذا في حرب الروم فأقبل الروم بكتيبتهم يتدافعون. فقال لهم أميرهم لقد كنا أشداء جلداء في الباطل لم يقدر علينا أحد أفي الحف يقدر علينا فافل والله لا يكون. فدخل العشرة في وسط جنود العدو فكسروهم ردوهم وفي اليوم الثاني نفس الشيء وفي اليوم الثالث نفس الشيء. فبلغ ذلك كانت حرب الفرس رستم فقال من هؤلاء العشرة الذين يكسرون جيشا؟ قالوا والله لا نكسر. قالت منوا لهم فكمنوا له. سبحان الله العظيم. عملوا لهم كمين ودخل الجيش فكسروهم فأتى الكمين فحاصرهم وحمل العشرة إلى رستم. واحنا ايه اللي ودانا الحته دي؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له من حوله لو راوتهم فتنصروا وقد علمنا منهم انهم حديث عهد بتوبه، فاعرض عليهم الناس تفتنهم ويكونوا معنا نستطيع بهم ان نهزم العرب. فعرض عليهم 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000 وهم ارشخ من الجبال وكانوا لا ينطقون بحال. سبحان الله العظيم. كنت بنصح احد اخواننا جاي له شغل حرام، يعني هو راجل بيعمل شنط، فجاي له شغل انه يعمل الشنطه وعليها صوره واحده، فيجوز يا شيخ؟ لا لا يجوز يا. طب اقول لهم الدليل ايه؟ ما تقولش ادله، مش هعملها، لان اللي هيقعد يقول ادله ما الثاني ايه؟ هيفتنه. احيانا بتحتاج الى الايه؟ مش عارف هفضل اعلمك لحد امتى؟ احيانا تقول لمراتك اعملي كذا او ما تعمليش كذا، في الشرع في الدين يعني في الحق، وهي تقول طب ليه؟ ما فيش ليه، هي كده، انا حياتي كده، مش هينفع في عيشتي الا كده، ننفع كده وخلصت. لكن لو هنفضل نناقش ونجادل كتير هتفتن وكتير هترجع في كلامك. انا بقول لما يكون معاك الحق، معاك الدليل والصواب والحق، فلذلك احيانا تحتاج تسكت. فدولك لسه حديث عهد بتوبه، فكان كل ما يجي يجادلهم طب يتكلموا ما يفتحوش الام خالص ولا كلمه، فشجنوهم وبداوا يغروهم بالنساء فابوا وامتنعوا وانصرفوا، فقالوا عذبوهم فعذبوهم، فبداوا يقتلوهم واحد واحد، وقالوا سيبوا اميرهم ده للايه؟ للاخر. قتلوا التسعه وفضل الامير، فالوزير بتاعهم قال له ايه؟ قال للرسول اديني الامير ده وانا عندي بنتي لعلها تستطيع ان تغير دينه وازوجه منها. قال له خلاص خذه. فاخذوا الى بنته. نهاية القصة طبعا، لان انتم بتوع قصص عايزين الاخر، نهاية القصة ان بدل ما هي تفتنه هو فتنها وخدها وزوغه ورجعوا على جيش المسلمين واسلمت واتجوزها، وعشان كده قامت الحرب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا اخوة اصل ظهر الموضوع ده هو كده على طول. سبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد. الشاهد اللي كان قصدي منه ان لو حد تعرض لمثل هذه الفتنة بالفلوس والفتن انه ينقل عن دينه يعمل ايه؟ يا ترى هتثبت؟ عارف خلاها؟ ما تناقش، ما تجادلش، ما تتكلمش، وما تتمنظرش، انكسر وقول يا رب. زوجتك وولادك محتاجين انهم يفهموا المعنى ده، يوصل لهم المعنى ده. الشاهد ان لولا ان يكون الناس امة واحدة، ده السبب بقى في الموضوع، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لو ربنا قال اللي يكفر هنعمل له بيت ذهب ونديله 1,000,000 جنيه ذهب، حد في مصر يكفر يا جماعة؟ اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. هو ده اللي بقوله دايما، إن إحنا محتاجين شباب لا تحتز قلوبهم عند بارقة السيوف ولا عند لمعان الذهب، تبقى القلوب ثابتة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، الترف، نعوذ بالله من الترف وأهله، الترف. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. افتكر المال برضه، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، الترف. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، هي دي المأساة، الترف، إن يعيش الناس في ترف فيعبدون الترف. فهذا في القرآن كثير، وهذا كان القسم الأولاني اللي هو ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم. القسم الثاني ابتلاء المؤمن بما يلقى، قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وقال سبحانه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا. الشاهد إن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة،
يبقى المؤمن بيبتلى ليه؟ للجنة. يا جماعة انا نقيت النوع ده من الابتلاء مخصوص للواقع اللي احنا عايشينه. عايزين نفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ اللي بيحصل ده اولا بيحصل بقدر الله ولا لا؟ بقدر الله. ربنا شايف وسمعه ولا لا؟ شايف وسمعه سبحانه وتعالى. ربنا اللي قدره وربنا اللي قضاه وهو يحدث تحت عين الله. ربنا شايف اللي بيحصل ده وسبحانه وتعالى قادر قادر ان يزيل هذا الامر، قادر انه ينتقم وينتصر. يقول الشيخ: واما السنة فمنقسمة الى قول وحال. اللي يصبرك بقى، اما الحال فانه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه، فبكى عمر وقال: كسرى وقيصر في الحرير والديباج. فقال له النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وأما القول فكقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى السنة حال. شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ سبحان الله، ما ملأ بطنه من الدقر صلى الله عليه وسلم، مات ولم يشبع من خبز شعير. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيته اذا سجد السيدة عائشة نايمة تحتاج تلم رجليها عشان يسجد. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى التضييق على المسلمين او على المؤمنين او الموحدين او الاتقياء او الصالحين ده امر ايه؟ ده سنة ربنا سبحانه وتعالى كده، مش غضب. اما القول فلو الدنيا دي تستاهل ما كانش اداهم، انما اداهم عشان ايه؟ لانها مستحيل، لانها مستحيل. واما العقل، احنا قلنا النقل بقى الكتاب والايه والسنة، العقل بقى نفكر فيها ازاي؟ يقول الشيخ: فانه تقوى عساكر الصبر بجنود، منها ان يقول: قد ثبت عندي الادلة القاطعة على ان الله حكيم، ففي هذا الامر حكمة وان لم اعرفها، فلا اترك الاصل الثابت لما يظنه العقل الجاهل خللا. يبقى اسلم في الاصل، ربنا حكيم ولا لا؟ حكيم. يبقى اي شيء بيحصل ربنا له فيه حكمة، ظهرت لي الحكمة خير وبركة، ما ظهرتش يبقى انا لما فهمش، لكن الاصل يظل على انه حكيم. ومنها ان يقول: ما قد استهولته ايها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى، وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع هي بسط في المعنى، لأن بسط يد العاصي توجب عقابا طويلا، وقبض يد الطائع تؤثر انبساطا جزيلا، فزمان الرجلين ينقضي عن قريب، والمراحل تطوى، والركبان في الحفيث، وغدا ترى. سبحان الله، هو النهارده عنده ملايين وعربيات وبيتنفط ويروح ويجي يشرب زي ما هو عايز وياكل زي ما هو عايز ويلبس زي ما هو عايز ويعمل معاصي زي ما هو عايز، وبعدين يتسجن في جهنم. كلها كام؟ 60 سنة كمان؟ 60 سنة؟ 70 100 يا عم؟ 100 سنة كمان؟ وبعدين ايه؟ نار الله المقصدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني ايه؟ مغلقة في عمد ممددة. هالكتف خذوه فغلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. طيب والتاني: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يشرب خمرة ويلبس حرير ويبقى عنده 3000 حرية عين، 3000 لا أكثر من كده بكتير، آلاف مؤلفة. يبقى اللي أنت شايفه النهارده ده بيعمل اللي هو عايزه، هيجي عليه وقت قريب ما يعملش اللي هو عايزه، واللي أنت شايفه مش قادر يعمل حاجة خالص هيجي عليه وقت لهم فيها ما يشاءون، والوقت ده قريب ثم إلى الأبد. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الى الابد ده 60 70 80 100 سنه 120 سنه يا سيدي، محدش عاد يعيش من النهارده. وبعدين الى الابد في خير، وانت خليك مشغول 60 70 80 90 100 سنه، والى الابد لك ما تشاء. اختار ايه؟ سبحان الله، هو ده العقل. ومنها أن يقول ثبت أن المؤمن بالله كالأجير وأن زمن التكليف كبياض نهار. أنت دلوقتي شغال خدام عند ربنا وعمرك ده هو النهار سبحان الله. ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب. أنت شغال خدام، الخدامين لهم إيه؟ لهم لبسهم. ما ينفعش أنك أنت تلبس لبس البشوات وأنت شغال خدام، بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه، فمن ترفه وقت العمل ندم وقت تفريط الأجرة وعوقب على التواني فيما كلف. فهذه النبذة تقوي أجر الصبر وأزيدها بسطا، نزود حتى كمان وأزيدها بسطا. فأقول أترى إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء. طب الشهداء يجوا منين إذا ما حدش قتلهم؟ ربنا يريد الشهداء. الشيخ يقول ايه؟ أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤة وبعلي إلا مثل ابن ملجم؟ أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر؟ ولو أن عين الفهم زال عنها غشاء الغشا لرأيت المسبب للأسباب والمقدر للأقدار، فصبرت على بلائه إيثارا لما يريد، ومنها هنا ينشأ الرضا. وصلت؟ هي دي. قيل لبعض أهل البلاء ادعوا الله بالعافية، فقال أحبه إلي أحبه إليه. قلتها في من ربك قريب، إن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان بيدعي للناس إن ربنا يشفيهم، وكان مستجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص، وكان كان ابتلي بالعمى في آخر حياته. قال له ابنه أراك تدعو للناس، هل دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ فقال قضاء الله أحب إلي من بصري. هي دي، إنك تحب قضاء ربنا لأنك بتحب ربنا سبحانه. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وثني. وثني يعني النوم يعني. يقول الشيخ لما انتهيت من كتابة الفصل المتقدم، كتاب صيد الخطر، كتب فصل اللي فده، وليه هتف بي هاتف من باطني، لقيت حد بيقول لي من جوايا دعني من شرح الصبر على الأقدار فنحن إن شاء الله صابرون، وصف لي حال الرضا. إذا كان ده حال الإيه؟ الصابرين، أمال الرضا بقى يبقى إيه؟ فإني أجد نسيما من ذكره فيه روح للروح. فقلت أيها الهاتف اسمع الجواب وافهم الصواب، إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفت الله رضيت بقضائه، وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي، أما العارف فتقل عنده المرارة، فإن حلاوة المعرفة تغلب، فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلوة، كما قال القائل عذابه فيك عذب وبعده لأجلك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. قال بعض المحبين ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك، ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك. ممكن الفعل واحد يعمله قبيح وحبيبك يعمله ايه زي العسل، يبقى حلو جدا. هي دي درجة الرضا، لما تعرف ربنا فالأقدار تتجرعها على مرارة، لما تزيد المعرفة حلاوة المعرفة حلاوة معرفتك بربنا تعمل ايه؟ تضيع المرارة. لما تحبه بقى ما يبقاش في مرارة، يبقى كله حلو، يبقى كله حلو. قصة احد السلف انه كان بيعدي على صاحب له يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه، كل يوم يديله عنب يديله عنب ياكله وما ياكلش معاه. في يوم من الايام مراته قالت له انت بتوكل الراجل وما بتاكلش معاه، ما تاكل معاه، من اكرام الضيف ان انت تاكل معاه. فجاي ياكل معاه لقى مر، والتاني كان عمال ياكل، قال لا انت ازاي بتاكل ده هو مر كده؟ ما قلتش ليه؟ قال له ما انت ياما وكلتني حلو ايام طويله، لما جه يوم مر اقول لك مر. وصلت؟ ما انا وكلك حلو
لما مررت يوم الحلو اللي فات يحليها ما تصورش. قال فصاحبي الهاتف حدثني بما ارضى، قدر اني ارضى في اقداره بالمرض والفقر، افارضى بالكسل عن خدمته والبعد عن اهل محبته؟ قلت له نعم ما سألت، فاسمع الفرق سماع من القى السمع وهو شهيد، ارضى بما كان منه ولا ترضى بما يكون منك. ارضى بما كان منه الاقدار، وما ترضاش باللي انت بتعمله. الكسل والتخلف اليك منسوب فلا ترضى به من فعلك، كن مستوفيا حقه عليك، مناقشا نفسك فيما يقربك منه غير راض منها وان قدمت. يرضاك عن نفسك دليل عدم رضاه عنك، اما ما يصدر من اقضيته المجرده التي لا كسب لك فيها فكن راضيا بها. ذكر ان رجلا من العباد جلس على مزبله يلتقط شيئا ياكله، فقيل هل سال الله تعالى ان يجعل رزقه في غير هذا؟ فقال ان الراضي لا يتخير، ووقع الرضا ضروره ينبغي ان يتغير، يعني ما يقعدش على المزبله ويقف، لا، وانما ينبغي ان يتحرك ويعمل، ما يقنعش ضروره، ما يرضاش مضطر رضا الحيوانات، وانما خذ بالاسباب واعمل بها وكن رزقك من حلال واستمتع بنعم الله عز وجل، ولا ترضى من نفسك بالتواني والكسل. فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفه بالادله، ثم العمل بمقتضى المعرفه بالجد في الخدمه، لان ذلك يورث المحبه. قال تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فذلك الغنى الاكبر. ووافقرا، ده ابن الجوزي بيقول ووافقرا يا فقري الى هذا الغنى، فبيسمع وبيبصر. اللهم اجعلنا منه. نكتفي على عنصر واحد النهاردة، وبقيت أربعة عناصر في هذا الموضوع، الثاني منها يأتينا بقدر الله عز وجل إن شاء الله، من يتصبر يصبره الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.